بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن العقد المقرون بالرضا هل هو عقد فضولي أم لا؟ كما لو قام العاقد بإجراء عقد وهو يعلم أن المالك راض بهذا العقد وإن لم يبرز رضاه، فهل اقتران العقد برضا المالك يخرجه عن كونه عقدا فضوليا أم لا؟ الشيخ يقول: العقد المقرون بالرضا وإن لم يبرز المالك رضاه ليس عقدا فضوليا، وإن كان الذي يقوى في النفس لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، يعني لولا مخالفة المشهور، عدم توقف العقد على الإجازة اللاحقة، بل يكفي في نفوذه رضا المالك المقرون هذا الرضا بالعقد، سواء علم به، يعني علم بالرضا العاقد، أو انكشف بعد العقد أن الرضا كان موجودا حين العقد حصوله، يعني الرضا حينه، يعني حين العقد، أو لم ينكشف أصلا، في الواقع كان عقدا مقرونا بالرضا فلم يكن عقدا فضوليا، فيجب على المالك بينه وبين ربه إذا كان راضيا بالعقد يجب عليه إمضاء العقد الذي رضي به وأن يرتب الآثار عليه، وإن لم يبرز رضاه بمبرزين. استدل الشيخ على مدعاه وهو أنه يكفي في نفوذ العقد الرضا الباطني، وإن لم يبرز هذا الرضا بمبرزين. استدل الشيخ على مدعاه بعدة أدلة. الأول هو الآيات والروايات، فمن الآيات قوله تعالى: أوفوا بالعقود، حيث لم يشترط في الآية إبراز الرضا. أوفوا بالعقود يعني كل عقد نافذ خرج عنه العقد الذي لم يرضى به المالك، العقد الذي لم يرضى به المالك خرج عن هذا العموم، فيبقى تحته كل عقد، ومنها العقد الذي اقترن برضا المالك واقعا وإن لم يبرز المالك رضاه، فإن هذا العقد مندرج تحت عموم أوفوا بالعقود. وقوله تعالى شأنه: إلا أن تكون تجارة عن تراض، فإنها دالة على أن التجارة المقرونة بالتراضي نافذة، سواء أبرز هذا الرضا أم لم يبرز. إذن المستفاد من عموم الآيتين أن عليكم السلام والرحمة أن مجرد العقد ومجرد الرضا كاف في ماذا؟ كاف في نفوذه وإن لم يبرز المالك رضاه. ولكن السيد الخوئي قدس سره ناقش في الاستدلال بهاتين الآيتين، قال ظاهر قوله أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، يجب على العاقد الوفاء بعقده، فموضوع وجوب الوفاء العقد المنتسب لا مطلق العقد، وإلا أخو ما يجب علي أن أوفي بالعقد اللي في جزر خان، عقد أجنبي عني، العقد الذي هو منتسب إليه يجب علي الوفاء به. أوفوا بالعقود يعني أوفوا بعقودكم، يعني بالعقود المنتسبة إليكم، إذ لا يجب الوفاء بعقد الأجنبي. بما أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد المنتسب، لا يتحقق انتساب العقد للمالك إلا بشنو؟ بإبراز رضاه. ما لم يبرز رضاه لا ينتسب العقد إليه. عقد صدر من ولدي وأنا راض به، ولكنني لم أبرز رضاي، أنا ساكت، لم أقل له رضيت بعقدك أمضيت عقدك. ما لم يبرز المالك رضاه لا ينتسب العقد إليه، يعني إلى المالك. وما لم ينتسب العقد إليه لا يخاطب بقوله أوفوا بالعقود. فإذا خطاب المالك بأوفوا بالعقود فرع انتساب العقد إليه، وانتساب العقد إليه فرع إبراز رضاه. ما لم يبرز رضاه بالعقد لا ينتسب العقد إليه، فلا يجب عليه الوفاء به. وكذا الكلام في قوله تجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني إلا أن تكون تجارة منكم، وإلا تجارة من غيركم لا يجب عليكم إنفاذها. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة منكم، ولا يصدق على التجارة أنها منه إلا إذا شنو؟ أبرز رضاه. ما لم يبرز رضاه بالمعاملة لا تنتسب التجارة إليه، فإذا لم تنتسب التجارة إليه لا يكون مخاطبا بالآيام. ومع الشك في ذلك، لو شككنا في أنه هل يعتبر انتساب، هل يعتبر إبراز الرضا في انتساب العقد أو لا يعتبر، إذا شككنا في ذلك لا يصح التمسك بالآية، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا ما لم يبرز رضا ما ندري أن هذا عقده حتى يخاطب بالآية، أو نعم أن هذا عقده أو ليس عقده. أوفوا بالعقود، ما لم يبرز رضاه بالعقد ما لا نحرز أنه عقده، فإذا لم نحرز أنه عقده فحينئذ التمسك بالآية في هذا المورد تمسك بالعام في شبهة المصداقية. نعم، لم ينتسب العقد إليه. كيف ينتسب إليه عرف العقد؟ لا، ذاك المناط في نفوذ العقد، فرق بين الحكم الوضعي وهو النفوذ وبين الانتساب العرفي. متى يقال هذا عقدك؟ إذا أبرزت رضاك. كيف إذا رضيت به؟ رضيت أنا فلان، فلان عقد على تزوج خالتي وأنا راضي، كان هذا عقدي؟ لا يكون عقدي إلا إذا انتسب إلي. كيف ينتسب إلي إذا أنا أبرزت رضا؟ قلت هذا العقد قبلته أمضيته، بمجرد أن أقول قبلته أمضيته ينتسب إلي عرفا، وإلا إذا مجرد أنني راض به واقعا لا ينتسب إلي عرفا العقد. أجري عنه أو عن غيره، ولو أجري عن غيره لا أحرزنا رضا. كلامنا في العقد الذي أحرزنا رضا، كلامنا في العقد الذي أحرز رضا، فلا يهم عنه أو عن غيره. حتى لو قال الفضولي بعت هذا الكتاب عن نفسي، يعني عن الفضولي، ولكن هو يدري أن المالك راض ببيعه، نفس الكلام الكلام ما لم يبرز رضاه لا ينتسب العقد إليه. إذا لم ينتسب العقد إليه لا تشمله أوفوا بالعقود. مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية، يعني عرفا لا يقول هذا عقدك إلا أن تبرز رضاك بمبرز، ولو بمبرز فعلي ملازم مبرز قولي، مثلا عقد على كتابي قدامي وأنا ساكت ينتسب العقد إلي، سكوته وهو في مقام البيان بيان. عدم إظهار المنع ليس إبرازا للرضا، ولا بد أن يكون في مقام البيان حتى يكون سكوته بيانا للرضا. ومن الروايات التي استدل بها الشيخ قدس سره على كفاية الرضا الباطني قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، ظاهره أن طيب نفسه كاف، يعني متى ما طابت نفسه حل ماله. والمراد بالحلية هنا الحلية الأعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية، حل ماله تكليفا ووضعا بمجرد طيب نفسه، سواء أبرز ذلك أم لم يبرز، هذا ظاهر الرواية كما يقول الشيخ. ولكن نوقش استدلال الشيخ بأن الرواية لا تدل على الحاصل، الرواية تدل على التعليق، يعني تدل على أن حلية المال تكليفان ووضعان معلقة على طيب النفس. أما هل يكفي طيب النفس في حلية المال أو يحتاج إلى قيد آخر، هذا لا تدل الرواية عليه. هذا نظير قوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني إذا حصلت الفاتحة حصلت الصلاة ولو لم يحصل شيء آخر؟ لا. لا صلاة إلا بطهور، يعني إذا حصل الطهور حصلت الصلاة ولو لم يحصل شيء آخر؟ لا. غاية ما تدل على توقف صحة الصلاة على الطهور، لا على كفاية الطهور في الصحة ولو لم يكن معه شيء آخر، تدل على توقف صحة الصلاة على الفاتحة، لا أنه متى ما حصلت الفاتحة حصلت الصلاة ولو لم يحصل شيء آخر. إذن لا يستفاد من هذه الروايات الحاصل، فغاية ما يدل هذه الرواية أن الحلية متوقفة على الطيب، أما هذا لا ينفي أنها متوقفة أيضا على شيء آخر مضافا إلى الطيب وهو إبرازه، هذه الرواية لا تنفي ذلك.
أحرز إطلاق قال لعموم، قال لعموم يعني هو يستفيد إطلاق، أما بالنسبة لما قيس عليه نستطيع أن نحكم بثبوت الإطلاق ووجود الأدلة الأخرى
المقيدة. أي عموم في لا يحل مرئ ما له مرئ، عموم شنو؟ عموم عشون عموم
يقصد الإطلاق،
يقصد عمومه للعقد المقرون بالرضا، يقول بأن لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، خرج عنه العقد الذي لم يقترن بالطيب فبقي تحته غيره، ومنه العقد المقترن بالطيب. نحن نسلم بذلك، ما يخالف، نحن نسلم بذلك أن العقد المقترن بالطيب داخل تحت هذا العموم، لكن هذا العموم الأفرادي لا ينفي شرطا آخر وهو إبراز الرضا. فحينئذ لا حاجة إلى العربية ولا الماضوية ولا إلى الولاية ولا إلى أحسنتم. فالشيخ تمسك بالعموم ولم يتمسك بالإطلاق، لا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كيف بعد لا تفيد العموم؟ هذا من أوضح أدوات العموم. الشيخ يتمسك بالعموم، يعني بالعموم الأفرادي، يقول بأن العقد المقرون بالرضا من أفراد هذه من أفراد هذا الحديث، وهذا لا ينفي الاستناد إلى شرط آخر، لا ينفي. ولعمومي فرق بين العموم والإطلاق، لعموم قوله. كذا، ولعموم قوله ولعموم الحديث. التعبير بالعموم ناظر العموم الافرادي بعد.
في انه اذا احرزنا الى
نحن نقول بأن شيخنا نحن نسلم بالعموم، لكننا نقول بأن الرواية لا تدل على الحاصر، لا تدل الرواية على الحاصر. نظير أن يقول نظير أن يقول الشخص بأنه بلي أكرم كل عالمين. خب أكرم كل عالمين هذا يشمل كل عالمين، خب لكن هذا لا ينافي، لا يدل على الحاصر، يعني لا يدل على أن العلم وحده كاف في الإكرام، لعله يحتاج إلى قيد آخر. صار تمسك بالإطلاق وليس تمسك بالعموم. فرق بين التمسك بالعموم يعني العموم الأفرادي وبين التمسك بالإطلاق الأحوالي. أنتم تتمسكون بالإطلاق الأحوالي، الشيخ يتمسك بالعموم الأفرادي، ولذلك صارت المناقشة متجهة على الشيخ لأنه لم يتمسك بالإطلاق الأحوالي وتمسك بالعموم الأفرادي، وهذا هو محل البحث مع الشيخ. بلي بلي. وما دل أيضا يعني من الروايات ما دل على أن علم المولى بنكاح عبده وسكوته عن يعني عن نكاح عبده إقرار من رواية معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالية ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت. فقال عليه السلام له أكانوا علموا أنك تزوجت امرأتان وأنت مملوك لهم؟ كانوا يعلموا بهذا الزواج؟ فقال نعم. وسكتوا عني ولم يغيروا علي. فقال سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول، يعني ما يحتاج تجدده. يقول الشيخ هذه الرواية تدل على أن العلم بالرضا كاف في نفوذ العقد وإن لم يبرز، ولكن الرواية ليست دليلا على ذلك، لأن الرواية تقول بأن سكوتهم عنك إقرار، يعني اعتبر الإمام سكوتهم مبرزا للرضا، وهذا خارج عن محل الكلام. محل الكلام فيما إذا لم يكن هناك مبرز للرضا، لا مبرز قولي ولا مبرز فعلي، بينما الرواية متضمنة لوجود مبرز فعلي وهو سكوتهم مع علمهم وكونهم في مقام البيان. ورواية عروة البارقي الآتية حيث أقبض المبيع وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينار قال اشتر به شاتين، هو عروة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأرجع على النبي شاتين والدينار الذي أخذه منه، فقال النبي بارك الله لك في صفقة يمينك. فاستفادوا من الرواية أن عروة صدر منه عقد فضولي لأنه باع الشات التي هي ملك للنبي صلى الله عليه وآله واستلم دينارا، فهذا التصرف لو كان العقد فضوليا، لو كان عقد عروة فضوليا لأنه باع ما يملكه النبي بدينار وسلمه للمشتري، لو كان عقده فضوليا لكان تصرفه بالإقباض والقبض محرما. مع ذلك النبي بارك له، مباركة النبي لعروة دليل على أن عقده لم يكن فضوليا، وإنما لم يكن عقده فضوليا لأنه حينما باع الشاة بدينار كان يقطع برضا النبي صلى الله عليه وآله، فهذا دليل على أن مجرد الرضا كاف في خروج العقد عن كونه فضوليا. فليه ورواية عروة البارق الآتية حيث أقبض المبيع، يعني عروة أقبض المبيع وهو الشاة وقبض الدينار. ليش؟ لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله. ولو كان العقد فضوليا موقوفا على إجازة النبي لم يجوز له التصرف في المعوض وهو الشاة والعوض وهو الدينار بالقبض والإقباض وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعل، حيث قال بارك الله لك في صفقة يمينك، دليل على جوازه. هذا كل أشكال عليه الأعلى. أولا الراوي مردد بين عروة البارقي وعرف الأزدي، وعرف الأزدي موثق. ثانيا عروة البارقي غير موثق. صاحب الجواهر يقول الرواية مشهورة، أجابوا عن الرواية مشهورة من حيث الرواية لا من حيث الاستناد، وإنما الحجة هو الشهرة العملية، يعني استنادهم للرواية في مقام الفتوى لا مجرد اشتهار نقلها عندهم. وثالثا بأنه الرواية مجملة أصلا، لا دليل على أن عروة كان يقطع برضا النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا دليل عليه حتى تكون الرواية في مرتبطة بمحل كلامنا وهو العقد المقرون بالرضا، هذا لا دليل عليه أن عروة كان قاطعا برضا النبي. ورابعا أن قول النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك لعله إجازة، لعل عقد عروة كان فضوليا وقول النبي بارك الله لك هو إجازة منه للعقد لا تقرير. فإذا قوله صلى الله عليه وآله بارك الله لك كما يحتمل أنه تقرير لما فعل، يحتمل أنه إجازة لعقده، وهذا لا ينافي أنه كان عقدا فضوليان. إذن الرواية على فرض تماميتها سندا مجملة دلالة، فلا يصح الاستدلال بها على المطلق. من المناقشات التي ذكرها الشيخ هو كلمات الأصحاب. قال ظاهر كلمات الأصحاب أن العقد المقرون بالرضا ليس من العقد الفضولي. لماذا؟ يقول بأنهم مثلا قولهم في الاستدلال على صحة العقد الفضولي قالوا إن الشرائط كلها حاصلة إلا الرضا. الأصحاب استدلوا قالوا شنو في عقد الفضولي؟ قالوا إن الشرائط كلها حاصلة ما عدا الرضا. هذا الاستدلال دليل على أن المناط عندهم هو الرضا، بحيث لو علم باقتران العقد به كفى في النفوذ وإن لم يبرزه المالك. وقولهم أيضا يعني الأصحاب إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأن السكوت أعم من الرضا، هذا التعبير دليل على أن المناط هو الرضا، فلو علم به لكفى، ونحو ذلك من كلماتهم. ثم لو سلم، هذا رد ثالث، سلمنا أن العقد بالرضا عقد، عفوا أن العقد المقرون بالرضا عقد فضولي، سلمنا ذلك، لكن لا دليل على أن كل عقد فضولي يتوقف نفوذه على الإجازة. هو عقد فضولي لكن لا يتوقف نفوذه على الإجازة. مثل شنو؟ مثل ما التزم به بعض، وإن كان الشيخ يناقش، من باع شيئا ثم ملكه، بعت هذا الكتاب ولم يكن ملكي، ثم بعد ذلك مالكه الواقعي وهبني إياه. بعضهم يقول بعد ما يحتاج إلى إجازة ولا إلى إمضاء، ينفذ عقدك السابق بمجرد ملكك للكتاب، مع أنني حينما بعت الكتاب كنت فضوليا، فبعت الكتاب بيعا فضوليا، ومع ذلك نفوذ هذا البيع الفضولي لم يتوقف على إجازة مالك، كفى في نفوذه الملك ملكي إياه. إذن ليس كل عقد فضولي يتوقف شنو على إجازة المالك، فليكن المقام من هذا القبيل، العقد المقرون بالرضا عقد فضولي ومع ذلك ينفذ لكفاية الرضا في النفوذ ولا يتوقف نفوذه على الإجازة. ثم لو سلم كونه يعني كون المقام وهو العقد المقرون بالرضا فضولياً، لكن ليس كل عقد فضولي يتوقف لزومه على الإجازة، إجازة المالك يعني، لأنه لا دليل على توقفه يعني الفضولي مطلقا على الإجازة اللاحقة، كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه فإنه ينفذ بمجرد ملكه ولا يتوقف على الإجازة، فليكن المقام من هذا القبيل. المناقشة الرابعة، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنما سلمنا وياكم أنه عقد فضولي وأنه يتوقف على الإجازة، ولكن بقاء الرضا لما بعد العقد، المالك علم بالعقد ورضي به وبقي رضاه مستمرا إلى ما بعد العقد، استمرار رضاه لما بعد العقد ولو آنا ما إجازة، إذ الإجازة لا يعتبر فيها التصريح. إذن فبالنتيجة نحن نسلم معكم أن العقد المقرون بالرضا فضولي، ونسلم أنه يحتاج إلى الإجازة، ولكن الرضا الباقي بعد العقد آنا ما إجازة، فنحن نتوسع في معنى الإجازة، مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور وهو البيع المقرون بالرضا، الرضا الحاصل آنا ما، إذ وقوعه برضا لا ينفك عن ذلك، يعني لا ينفك عن بقاء الرضا آنا ما بعده مع الالتفات إليه. طبعا هذا توسع لا دليل عليه. الإجازة متقومة بالتصريح، يعني متقومة بشنو؟ بالمبرز. مجرد بقاء رضاه لما بعد العقد آنا ما لا يعد إجازة. نعم، شلون أقول إذا سلم الشيخ، إذا سلم الشيخ أنه فضولي وسلم أنه يتوقف على إجازة، فإثبات أن الرضا الباقي بعد العقد إجازة يحتاج إنه إلى دليل. الشيخ سلم في الرد الأخير، سلم أنه فضولي، سلم أنه يحتاج إلى الإجازة، لكن قال يكفي في الإجازة بقاء الرضا، بقاء الرضا ليس إجازة، الإجازة تحتاج إلى مبرز، ما لم يبرزه لا يعد إجازة. الآن الشيخ ترقى بعد، قال لا يحتاج إلى الإجازة، ثم قال هو أول شيء قال أصلا ليس فضولي، ثم قال هو فضولي لكن لا يحتاج إلى الإجازة، ثم ترقى وقال فضولي يحتاج إلى الإجازة وهذا إجازة. كلامنا في هذه الصورة، هذا إجازة من وين؟ رضا باطني بقي بعد العقد آنا ما، لماذا يعد إجازة؟ لم يبرزه المالك لا بمبرز قولي ولا بمبرز فعلي، فكيف يكون إجازة؟ نعم، خب سكوته حال العقد كافي، إذا احنا بدنا ناخذ بالسكوت ساكت حال العقد لا، هذاك بعد ما نحتاج ما يصير فضولي.
خب لا بد من إبراز الرضا،
لا مو لابد من إبراز الرضا، قال أول شيء مو فضولي، بعدين قال فضولي لكن لا أحتاج إلى الإجازة، بعدين قال فضولي أحتاج وهذه إجازة. أدري، أقول المناقشة الأخيرة أن هذا عقد فضولي يحتاج إلى الإجازة، والرضا الحاصل بعد العقد شنو؟ إجازة. نحن نقول إذا سكت وهو في مقام البيان هذا واضح، مو محل بحثهم، محل بحثهم ما لم يكن هناك مبرز لا قولي ولا فعلي، وإلا السكوت في مقام البيان هذا مبرز، هذا مو محل البحث.
بعد حصول علم بأن العقد حصل ولم ما أخذ،
ولكن لم يبرز، مع ذلك لم يبرز.
استفيد من سكوت
هذا خارج عن محل البحث، ولذلك الشيخ ما أضاف عنصر السكوت. الشيخ يقول نفس الرضا الباطني بعد العقد آنا ما إجازة، لا السكوت إجازة. ثم الآن قاعدين يقولوا السكوت إجازة لأنه مبرز، الشيخ مو ناظر إلى فرض المبرز، نفس الرضا يعتبره إجازة. شيخنا هذا الآن في السجن وذاك في مكان آخر، يعد سكوته مبرزين؟ كيف يعد ولا يمكنه إيصال المنع إليه أو الإقرار به؟ رضي به لكن ماكو مبرز له، لا لأن هذا بعيد عن كيف يبرزه له ولو بالسكوت. السكوت إنما يعد مبرزا إذا كان في مقام البيان، لو لا ما كان في مقام البيان لماذا تفرضونه في محل الكلام؟ محل الكلام شيخنا، محل الكلام من قاع المطلب إلى الآن، محل الكلام في نفس الرضا، مو فرض وجود مبرز ولو فعلي، هذا خارج عن محل البحث. الجميع يتفق مع الشيخ لو كان ساكتا في مقام البيان فإن سكوته مبرز بيان، هذا خارج عن محل البحث. محل البحث نفس الرضا بما هو مع غض النظر عن المبرز، نفس الرضا كاف في الصحة أم لا، هذا محل البحث. الشيخ يقول نفس الرضا إجازة. نفس الرضا، لا أن الإجازة متقومة بالسكوت في مقام البيان، هذا بحث آخر. نفس الرضا بعد العقد آنا ما يعتبره الشيخ إجازة، نقول لا. إذا كان لا، هذا بالحال السكوت يخرج عن محل الشيخ، خل أعلم ما يفتهمون. محل البحث في نفس الرضا بما هو، وإلا إذا أضفتم إلى عناصر أخرى وبهارات أخرى هذا خرج عن محل البحث. ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العام، يعني لو قبلنا إشكال الأعلام في العقود الأخرى، أما عقد العبد لا نقبل إشكالهم فيه، يعني يكفي في نفوذ عقد العبد علمه برضا سيده وإن لم يبرز رضاه، هذا في عقد العبد، هذا لا نقاش. ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك، لكن لا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا سيده ولو لم يأذن له، ولو لم يبرز. لما؟ لأن المناط في عدم نفوذ عقد العبد هو المعصية، وعقده مع العلم بالرضا ليس معصيتان، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم الاستقلال. صحيح العبد غير مستقل ولكنه استند إلى الرضا الباطني، استناده إلى الرضا الباطني لا ينفي عدم استقلاله. يعني لا ينفك عن بقاء الرضا، ذلك يعني عن بقاء الرضا.
هو ملتفت لوقوع العقد مع رضا الباطني، وبعد ذلك ولم يبرز ما يمنع ويدل على عدم الرضا، في ذلك يدل على ان السبيل من ذلك هذا، ان هذا بيان الحقيقه في ذاته. رضا وهو ملتفت ولم يتكلم.
شيخنا انا خوش اسوي يعني؟ إذا أنتم أقول هذا خارج، إذا استفدنا هذا خارج عن محل البحث، ليس محل البحث في الصغرى شيخنا. عبارته إذا تحمل على هذا المطلب يكون خروج عن محل البحث، لا يحمل كلام الشيخ على ما هو خارج عن محل البحث. خب إذا استفدنا من كلام الشيخ أنه بلي الشيخ ناظر لفرض وجود المبرز أو ناظر لفرض وجود، إذن خلاص الحمد لله رب العالمين. احنا كلامنا في فرض عدم المبرز، في فرض ان نفس الرضا هل هو يعد اجازة ام لا. اما اذا تقولون لا، الرضا مع الالتفات والسكوت كوني في مقام البيان يعد مبرزا، مسألة اخرى. نحس الرضا لا يعد إجازتين. والحمد لله. أحسن الله إليك. دوخت الشيخ ولا دوخت؟